إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، روى هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي وهو حديث حسن. أيها الإخوة في الله، لما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول: رب عجل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول، على الرغم مما هو فيه من عذاب، يقول: رب لا تقم الساعة، لأن الآتي أشد وأفظع. عباد الله، إن التأمل في أحوال القبور وزيارتها لهو والله من أعظم ما ينتفع به العبد المؤمن، ينتفع به في دنياه وآخرته، وهو زاد لمواجهة فتن الدنيا الكثيرة التي لا بد منها ولا يخلو واحد منا منها. لذا فقد حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، جاء في مستدرك الحاكم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أيها الإخوة في الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن هناك طائفة كبيرة من المسلمين لا يحبون ذكر الموت ولا القبور، لأنهم ليسوا مستعدين للقاء الله أبدا. والواجب على هؤلاء إن كانوا عقلاء ألا يعالجوا الخطأ بخطأ أكبر منه، بل الواجب عليهم أن يبحثوا عن الأسباب التي تخفف حبهم المفرط للدنيا وتعلقهم بها. ولذلك لما شكى بعضهم إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا: يا أبا سعيد، إنا لنصاحب أقواما يخوفوننا حتى تتقطع قلوبنا. قال لهم رحمه الله: لأن تصاحبوا أقواما يخوفونكم حتى تدركوا أمنا خير لكم من أن تصاحبوا أقواما يؤمنونكم حتى تدرككم المخاوف. إن أحوال القبور أحوال عجيبة يحسن بالمرء المسلم أن يعرفها في حياته ليتأهب لها، ويجب على المؤمن أن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر القبر والبرزخ. ومن عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يجوز المخالفة فيها الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. قال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به في هذه الدار. وقال رحمه الله: وعودة الروح إلى الجسد يعني في البرزخ ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وقال رحمه الله: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، والله على كل شيء قدير. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهم مراده من غير غلو ولا تقصير. انتهى كلامه رحمه الله. ولا عبرة أيها الأحباب، لا عبرة بالمخالفين لأهل السنة من الملاحدة والفلاسفة وبعض المبتدعة في هذا الباب، لأن هؤلاء يعبدون الله على حرف، فهم يقدمون عقولهم على النصوص الشرعية، فبئسة الطريقة وبئسة العقول. وقد أشار القرآن إلى عذاب القبر، ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز فقال: باب ما جاء في عذاب القبر، وساق في الترجمة قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وأورد أيضا قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، الآية فهي في تعذيب الملائكة للكفار في حال الاحتضار، ويقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. ومن المعلوم أن هذا العذاب ليس هو عذاب النار الذي في الآخرة، فدل على أنه عذاب القبر. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فهي تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل يوم القيامة. العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا، إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني عذاب القبر. قال الحسن البصري رحمه الله: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. وقال ابن جرير الطبري: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر. وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهي حجة واضحة، حجة واضحة صريحة ودليل مستقيم في إثبات عذاب القبر، لأن الله تعالى أثبت أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قطعا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الأحاديث المثبتة لعذاب القبر ونعيمه فهي كثيرة جدا، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة: فكذبتهما، لأنها لم تعلم رضي الله عنها، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الأمر جيدا ويشعرهم بخطورته. ففي صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. جاء في رواية النسائي في سند صحيح أنها قالت عن تلك الضجة أنها حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكنت تقول أسماء: قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. نسأل الله العافية من عذاب القبر. اللهم نجنا من عذاب القبر يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعمة الله علينا يا عباد الله أننا لا نسمع أصوات المعذبين في القبور. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أعطاه الله القدرة على سماع المعذبين، فقد روى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قالوا: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى إذا أخبرتكم بما يحصل وسمعتم معي ما أسمع أن لا تدافنوا، يرفض بعضكم أن يدفن الآخر من شدة خوفه من القبور. وقد يكشف الله هذا العذاب لبعض الناس من الأحياء، وله في ذلك حكمة جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما، يعني العذاب، ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. انتهى كلامه. وقد ورد أيضا أن البهائم تسمع، بل وغيرها. ففي حديث البراء الطويل قال صلى الله عليه وسلم عن الكافر أو الفاجر أنه إذا عذب في قبره يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس. نسأل الله العافية. أيها الإخوة في الله، إن رحلة القبر كأس كلنا شاربه، هي رحلة مليئة بالأحداث، وأحداث غريبة لا يمكن أن تكون قد سمعتها من شخص باشرة، لأن الذي مات لا يرجع. أحداث غريبة، فلنعد العدة لها. جاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قبر الميت، أو قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، لا أدري. حديث حسن. وجاء في حديث البراء الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار وينهرانه، أو قال وينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله، إذا انصرف أتاه ملكان فيقعدانه الحديث. أيها الإخوة في الله، ما أسعد من مات والله تبارك وتعالى راض عنه فينير عليه قبره، وما أشد حاجتنا إلى ذلك النور في قبور مظلمة. في الصحيحين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بالصلاة عليهم. فيا ترى يا عباد الله، كيف سيخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين أعرضوا عن سنته؟ كيف سيحظى بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن طريقته وخالفها وبارز الله بالمعاصي ليل نهار؟ ومن عجائب القبر أن الله عز وجل كتب على كل داخل فيه من الأموات غمة لا ينجو منها أحد. ففي سنن النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام عن سعد بن معاذ: وما أدراك ما سعد بن معاذ؟ سعد الذي كان له اليد الطولى في نصر الإسلام والمسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد الذي مات شهيدا، سعد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه فتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: وقد تحرك له العرش لما مات من قدره عند رب العزة سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم عن سعد: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد غم غمة ثم فرج عنه. وفي المسند قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ، بل إن الله قضاها حتى على الصبيان. ففي مسند الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. أيها الأحباب، يا ترى لو قدر الله خروج الأموات من قبورهم، لو قدر أنهم يخرجون في الدنيا ويتحدثون، فماذا سيقولون لنا وكيف يحدثوننا؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يوفق للإجابة السديدة، يقولون له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، أريد أن أبشر أهلي بما أرى، أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإنهما ليقولان للمنافق: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. اللهم إنا آمنا بوعدك ووعيدك، فأعنا على فتنة القبر يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. أيها الإخوة في الله، للحديث إن شاء الله بقية، سنتحدث عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى النجاة من عذاب القبر، وكذلك بعض الأسباب التي قد تكون سببا في عذاب القبر، أنجانا الله وإياكم من ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، كان الحديث في الجمعة الماضية عن عذاب القبر وفتنته، وما ورد من النصوص من الكتاب والسنة الدالة على ذلك. ونوضح اليوم شيئا من أسباب عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منه. فنقول: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. عدم الاستتار من البول والتساهل في أمر التطهر منه من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة، السعي بين الناس بالكلام للإفساد، هي أيضا من أسباب عذاب القبر. وروى الدارقطني عن أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ومن أسباب عذاب القبر الغلول، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا يقال له كركرة مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. والغلول هو الأخذ من الغنائم بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم عن رجل غل شملة قال: إنها لتشتعل عليه نارا. والحديث في الصحيحين. ومن المعاصي التي يتساهل فيها بعض المسلمين، وهي من أسباب عذاب القبر وقد حصل التساهل فيها بعامة، نسأل الله العافية، وهي الكذب وهجر القرآن والزنا والربا. فكم عدد الناس من المجتمع الذين يسلمون من أمثال هذه المعاصي. فقد أرى الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم أنواعا من المعذبين يعذبون ببعض المعاصي. ففي صحيح الإمام البخاري عن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهي من الوحي الذي يؤتاه عليه الصلاة والسلام. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بصخرة فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، وفي رواية: فإذا فيه لغط وأصوات. فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل، فإذا أتاهم ذلك اللهب غوغو يخرج لهم صوت عجيب من أسفل التنور. فقال صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ويسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيصغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال له: انطلق. فانطلقنا يقول عليه الصلاة والسلام حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناه، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. يقول صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال: ذلك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي، دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكمل أتيت منزلك. رواه الإمام البخاري في صحيح. ومما يضر الميت في قبره ما عليه من دين، فقد روى سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا. فقام رجل من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا، يعني قريبه الميت، مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فادوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال سمرة: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. رواه أبو داود. وفي حديث آخر أن أحد الأنصار رضي الله عنه مات، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لسداد دينه، وبين عليه الصلاة والسلام أن روحه معلقة بدينه. فلما قام أحد الأنصار وقال: أنا أتكفل بدينه، قال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. كم من الناس اليوم ربما مر عليهم اليوم والشهر والسنة والسنون وهم عليهم ديون كثيرة ولا يبالون، فأين هم من هذا العذاب الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم؟ وقد ورد أيضا أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه كما في الصحيحين، واختلف العلماء رحمهم الله في فهم هذا الحديث. فبعضهم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان يعلم أنهم سيبكون بكاء محرما يصل إلى النياحة، ومع ذلك لم ينههم في حياته. وقيل: إذا كان هو يأمر بذلك في حياته والنياحة من سنته، وإلا فلا. وقيل: إذا كان قد أوصى بذلك. أما عائشة رضي الله عنها فقد حملت الحديث على الميت الكافر، أما المسلم فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. أما أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم فقد حملوه على المسلم أيضا، ولكن اختلفوا في تفسير هذا التعذيب، لماذا يكون يعذب هذا الإنسان وهو لم يأمر بهذه النياحة، وقد حملوا الحديث على ما سمعتم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختيارا جيدا، فقال: إن معنى العذاب في الحديث ليس من باب العقوبة، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، يعني إن الميت يتألم لهذا البكاء. وقال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا. ويجب أن يلحظ في قوله صلى الله عليه وسلم ببعض بكاء أهله عليه كلمة بعض، لأن البكاء نوعان: نوع فيه دمع العين لتذكر الميت والحزن عليه، ونوع يكون مصحوبا بما يجعله محرما من عمل الجاهلية كشق الجيوب وقطع الشعر ورفع الصوت بالبكاء، ورفع الصوت بالبكاء. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وجميع المسلمين من عذاب القبر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ما يصيب المؤمن في قبره من الفتنة والضغطة إنما يكون مكفرا له قبل الحشر، ولكن السعيد هو الذي يسلم من هذا التكفير، فيكون مستعدا للموت مشمرا له، حتى إذا ما جاء الموت وفجأه لم يعض أصابع الندم. ومن الاستعداد للموت الإكثار من ذكره، والإسراع في التوبة، والمبادرة إلى قضاء الحقوق بجميع أنواعها، والإكثار من الأعمال الصالحة. أيها الإخوة في الله، لما كانت فتنة القبر وعذابه من الأهوال الكبار والشدائد العظيمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة أيضا، وكان يأمر أصحابه بذلك. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون: نعوذ بالله من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك في صلاته التعوذ من أربع، في آخر الصلاة وكان منها التعوذ من عذاب القبر. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أمور تعصم بإذن الله من فتنة القبر وعذابه، فمن ذلك الشهادة في سبيل الله، شهادة المعركة. ذاك الرجل الذي علم أنه ربما يرجع وربما لا يرجع، ومع ذلك خرج يقاتل في سبيل الله. هذا الإنسان الذي سماه الله شهيدا هو بإذن الله ممن يقيه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفع، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. كل هذا في حق الشهيد. وروى النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ما الذي خصه؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. نعم، إنه ضحى بكل شيء، ترك الدنيا وما وراءها من أجل الله تبارك وتعالى. وكذلك الذي يموت مرابطا في سبيل الله، فقد روى فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله، يعني الذي مات عليه، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي. ومن الذين يرجى لهم الوقاية بإذن الله من فتنة القبر المؤمن الذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فقد ثبت في سنن الترمذي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يموت بداء في بطنه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في سنن الترمذي والنسائي، قال عليه الصلاة والسلام: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. وعلى كل حال أيها الأحباب، فإن الخاتمة الحسنة يرجى أيضا لصاحبها أن يكون من الناجين، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. أيها الإخوة في الله، سمعنا أن عذاب القبر قد توعد به أنواع من العصاة، منهم الزنا، ومنهم آكل الربا، ومنهم الذين لا يعملون بالقرآن، ومنهم الذين يتساهلون في أمر الطهارة، ومنهم الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. كل هؤلاء قد توعد في الأحاديث الصحاح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسألهم بربهم سبحانه وتعالى: هل هذه الأحاديث قالها صلى الله عليه وسلم ليقطع بها الأوقات؟ هل قالها ليسلينا أم قالها محذرا منذرا عليه الصلاة والسلام؟ والله ما قالها عليه الصلاة والسلام إلا أنها حق وصدق وتنتظر أصحابها. إن هذه المعاصي التي يتساهل فيها كثير من الناس إنما يحصل التساهل بأسباب كثيرة، منها الغفلة، ومنها المغالطة للنفس، ومنها تسويف التوبة. وتسويف التوبة لا ينفع، لأن الموت لا يستشير أحدا. إذا نزل بساحة الإنسان أجله الذي كتبه الله عز وجل عليه، عند ذلك والله لا ينفعه إلا عمله الصالح. فاسألوا الله جل جلاله دائما أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.